إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى حول معاني مهمة وعظيمة مأخوذة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي الصحابة الكرام الذين شهدوا التنزيل وعلموا التأويل. يقول ربنا تبارك وتعالى في آيات من سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. الآيات الكريمة تتحدث عن الكلمة الطيبة وعن الكلمة الخبيثة، ومأمور المسلم أن يتكلم بالكلام الطيب وأن يترك الكلام الخبيث. مأمور المسلم أن يأتي بالعمل الطيب وأن يترك العمل الخبيث، لأن المؤمن طيب ولأن الكافر خبيث والجنة دار الطيبين والنار دار الخبثاء. ولذلك بين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه ابتلى واختبر وامتحن ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه الجميع فيجعله في جهنم. فإذا الجنة دار الطيبين والنار دار الخبثاء، الخبيث الخالص في النار والطيب الخالص في الجنة، والدنيا دار الخليط، ففي الدنيا مؤمنون وكفار ومنافقون وفاسقون وفاجرون، الدنيا دار اختبار، الدنيا دار امتحان. والمقياس لبيان الطيب من الخبيث هو كلمة الله، كلام الله المنزل على الأنبياء، وبالنسبة لنا نحن يتمثل الميزان في كلام الله الأخير الذي نزل على آخر أنبياء الله عز وجل ورسله الكرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيتمثل المقياس لدينا في القرآن، حبل الله الممدود الذي أمرنا أن نعتصم به. وحينما نقول القرآن فإننا لا ننسى السنة المطهرة، لأن السنة والقرآن من عند الله، فالسنة كلام من أوحي إليه من عند الله عز وجل، سنة تدينية، سنة توضيحية، والرسول كان أسوة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام سنته شارحة مبينة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقلت لكم وأكرر إن الحملة على السنة المطهرة من مجموعة من مرتزقة الغرب في صحفنا وفي أجهزة إعلامنا، إن الحملة المقصود بها القرآن ذاته، المقصود هو القرآن، ولكنهم لا يستطيعون أن ينطقوا وأن يتكلموا عن القرآن، فيتكلمون عن السنة ويظنون أن الأمر فيه سعة. ولذلك لا بد وأن تتكاتف الجهود من جميع علماء المسلمين لإخراص من تسول له نفسه أن يتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير سلطان من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحديث لا يتكلم عنه إلا الأئمة الجهابذة الذين يستطيعون أن يفرقوا بين الصحيح وبين غيره، وكذلك الذين شهدوا التنزيل من أصحاب النبي الأمين صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. وحملة شرسة على الصحابة ممولة من أعداء الصحابة من الرافضة أتباع اليهود والمجوس. الغرض من هذه الحملة الطعن في حملة السنة الذين وصلت السنة عن طريقهم ووصل القرآن عن طريقهم، والذين عدلهم الرحمن في كتابه، فإن سقط الصحابة وتم الطعن فيهم وقبل ذلك المسلمون فإن الخطوة التالية رد السنة، لأن هؤلاء هم الذين أوصلوا السنة إلينا. فإن كانوا غير صادقين وإن كانوا غير أمناء فإذا هم كاذبون، فإذا لا سنة إذن، بل وبعد ذلك سيتهمون بأنهم أضاعوا القرآن وحرفوا في القرآن الكريم، فلا نثقوا لا في سنة ولا في قرآن وينهدم الدين. أعرفتم من أين يؤتى المسلمون؟ يؤتون لا من اليهود ولا من الصليبيين، وإن كان هؤلاء وراء الكواليس يحركون كل ذي هوى، ولكن المسلمين يضربون بمن يدعي أنه ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الطعن ستكون قاتلة، لأنها جاءت ممن يرفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السر في قول الله تعالى عن المنافقين الذين ينطقون بكلمة التوحيد في سورة المنافقون، قال: هم العدو بأسلوب القصر والحصر والاختصاص. فتعريف طرفي الجملة الإسمية يفيد ذلك، هم العدو يعني لا عدو سواهم. فأعظم الأعداء هم المنافقون. لماذا؟ لأن العدو الخارجي معروف، تعرف أنه عدوك، تعرف أنه عدوك وتحجمه وتستطيع أن تدرس قوتك. لكن حينما يكون العدو في داخل الجسد الإسلامي، في داخل المجتمع الإسلامي، يعيش بيننا باسم الإسلام وباسم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تعرفه؟ فالضربة ستكون منه قاتلة، لأنك لا تعرف حجمه ولا تستطيع أن تقدر قوته، ولا تعرف متى سيضربك ولا من أين سيضربك، لا تعرف لا المكان ولا الزمان ولا الطعمة، أين ستجيء في أي بضعة منك. وإنما هؤلاء هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولذلك لابد للأمة الإسلامية من الاستيقاظ، فإن الأمة في كل زمان، الأمة في كل زمان موضع حرب الكل يجتمع عليها، ولكن في هذا الزمان ظهر الأمر جليا أن الأمة مرصودة وأن الأمة يراد تمزيقها، وللأسف بأيدي أبنائها، أو على الأصح بأيدي من يظهر الانتساب إلى أمة الإسلام كذبا وزورا. وللأسف وراءهم طوابير كثيرة من الجهال الذين لا يعرفون شيئا، وإنما ينطبق عليهم قول الرحمن سبحانه وتعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. العلماء يتحدثون عن الكلمة الطيبة، والمقصود بها هنا كلمة الإيمان، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، وعكسها كلمة الشرك، كلمة الكفر، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، شجرة الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، والذي يحمل الكلمة الطيبة بين جوانحه في قلبه، ثم تتحول هذه الكلمة الطيبة إلى عمل عظيم يقول عنه ربنا تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلمة الطيبة هذه تثمر أعمالا طيبة، والعمل الطيب يثمر كلمات أخرى طيبة، فهذا يثمر ذاك وذاك يثمر هذا، والشجرة تكبر حتى تصبح وارفة الظلال، فتصعد إلى أعلى عليين، فيقول إليه سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلام الطيب لابد من أعمال صالحة ترفعه إلى الرحمن سبحانه وتعالى، والعمل الصالح يرفعه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ ولأن المؤمن هو الذي يحوي هذه الكلمة في قلبه، فقد شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم، شبه المؤمن بالنخلة، بالشجرة الطيبة الباسقة المرتفعة المثمرة، شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنخلة، لأن المؤمن طيبا، لأن المؤمن نفاعا. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، بالكلام وبالفعل. ولذلك فإن المؤمن في كل بقعة وفي كل مكان يسير فيه تجد العطر الفواح الذكي. لماذا؟ لأنه يحمل كلاما طيبا، يحمل الكلمة الطيبة، يحمل إيمانا، فيظهر الإيمان على الجوارح ويظهر الإيمان على اللسان في صورة عظيمة تؤتي أكلها كل حين في كل وقت، في الصباح في المساء في الظهر بإذن ربها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة التوحيد، مثلها بالشجرة الطيبة، والشجرة لها جذور، لها عروق ممتدة في الأرض، تأخذ بها وتستخلص بها الخير الذي ينفع الشجرة، فتتحول إلى فروع وارثة تثمر ثمارا يستفيد منها الناس، يستفيدون من ظلها ويستفيدون من ثمارها. وإذا نظرنا إلى الشجرة وجدناها شعب، وجدنا شعب الإيمان، والإيمان قول وعمل، شعب الإيمان تتحقق في هذه الشجرة، فلا جذور، هذه الجذور مستمدة أو تستمد العلم والمعرفة كالشجرة التي تستخلص المعادن، تستخلص كل ما تحتاج إليه الثمرة لنمائها، فإن العروق التي تمد شجرة التوحيد، شجرة الإخلاص، العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة، المعرفة الصحيحة الموافقة لهدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، علم مع معرفة مع يقين مع قبول في الشجرة ذاتها، يكون الإخلاص العظيم. وكلمة التوحيد كما تعلمون قائمة على الصدق، قائمة على اليقين، قائمة على الإخلاص، قائمة على الالتزام وعلى القبول وعلى المحبة وعلى الرجاء في الله سبحانه وتعالى. كل أعمال القلوب موجودة في هذا الساق، ساق الشجرة، جذع الشجرة، أصل الشجرة، فيها كلمة التوحيد الصادقة المخلصة، وفيها كذلك في هذا الجذع وفي هذا الجسم العظيم لشجرة قوية لا تستطيع أن تقلعها، تقوم بقلعها الريح العاتية، فهي مثبتة، ثبتها الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول، فهي ثابتة لا تهتز لأنها قوية راسخة بإيمان الله سبحانه وتعالى وبكلمة التوحيد وبالإخلاص واليقين، لها قرار بعكس الكلمة الأخرى التي شبهها بالشجرة الخبيثة، فإنها اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، لا يوجد لها استقرار، أما ذي فمستقرة حتى في وسط الرياح والأعاصير العاتية، هي شجرة ثابتة راسخة. فإذا تستمد بجذورها بمنابعها من منابع الأرض الخير كله لتعظم ولتكبر، شجرة الإخلاص، فحينئذ تفرع وفروعها الأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة تفرعت من أين؟ تفرعت الأعمال الصالحة من الإخلاص ومن اليقين ومن المحبة ومن الرجاء ومن أعمال القلوب. فالأصل في القلب، والفروع تفرعت على الجوارح، والكلمة هي الشجرة الراسخة، راسخة في قلب العبد المؤمن. قال سبحانه وتعالى: كمثل كلمة طيبة أصلها ثابت، الأصل وفرعها، إذن في أصل وفي فروع، أصلها ثابت وفرعها في السماء، الفرع الذي في السماء كما قال، والعمل الصالح يرفعه، ثم تثمر في كل وقت، تؤتي أكلها، الأكل هو الثمر الطيب الناضج. ما هو الثمر؟ الفروع هي الأعمال. فما هي الثمار؟ هي الدل، هي السمت، هي الأخلاق التي تورثها الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة تورث فيك أخلاقا جيدة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك فإن الصلاة عمل عظيم، أعظم أعمال الإسلام بعد التوحيد. هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذا هذه الأعمال العظيمة، الصيام يحصل التقوى، الزكاة تجعل الإنسان زاكيا ناميا، تنميك، تنمي أخلاقك، كذلك العمرة، كذلك الحج. إذا كل هذا الخير ينتج عن هذه الأعمال، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. مطلوب منك أن تتذكر. ولذلك كان من فضل الله علينا أن شرع لنا أحكام وشرع لنا عبادات. هذه العبادات العظيمة التي تتكرر كل يوم، وعبادات تتكرر كل سنة. هذا التكرار مقصود، لأن الإيمان يخلق بمعنى يدوب. الإيمان بيدوب كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الإيمان يخلق. ولذلك طلب منا أن نجدد هذا الإيمان، فتجديد الإيمان بكثرة الطاعات. ولذلك مأمور بأن تتفكر، والتفكر فريضة، كما قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا هذا التذكر، هذا التفكر، تتفكر يعود عليك بماذا؟ بالتذكر، فتتذكر فيقوى الإيمان في القلب. فالتفكر يورث التذكر، والتذكر يعود على التفكر مرة أخرى، كما قال الإمام الحسن البصري: فهي دائرة، عمل دائري، كلما تفكرت أورثك التفكر تذكرا لعلهم يتذكرون. فإذا تذكرت زاد إيمانك، فإن تذكرت طلب التذكر تفكرا جديدا، وهكذا يصبح إيمان الإنسان منا مجددا. ولذلك لا تمل من طاعة الله، لا تمل من العبادات، لا تمل من ذكر الله سبحانه، لا تمل من التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومثل كلمة خبيثة، كلمة الخبيثة، كلمة الشرك، سلمنا الله وإياكم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت. كلمة الاجتثاث المقصود بها قطع الجثة، الجثة الجثمان، الجثة الجثمان، الجسم يعني. حينما يقطع الجثمان وتقطع الجثة يقال هذا اجتثاث من أصل، فالمادة اشتقاقها من الجثة، فيقول اجتثت، قطعت من أصلها، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لأن كلمة الشرك لا برهان له. ولذلك يقول سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له. لا، هل المشرك له برهان؟ أبدا، لا يوجد برهان على الكفر، لا يوجد برهان على الشرك. إياكم أن تظنوا أن هناك شبه الدليل، شبه البرهان على الشرك أو الكفر، أبدا. هي شبهات، شبهات اخترعها الشيطان، فقابلت كلمة الشيطان نفوسا خبيثة فقط. لكن الإنسان بعقله وبفطرته يعي جيدا أن الخلاق العليم هو الذي خلق هذا العالم، والخلاق هو الذي يشكر. من الذي خلق؟ دلوني على أحد قال أنا خلقت هذا العالم، دلوني على أحد قال أنا خلقت نفسي، دلوني على أحد قال أنا أرزق البشر. الخلاق واحد باعتراف كل الأمم. ولذلك قالت الرسل للمشركين: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ولذلك القرآن بيوجه الأسئلة للعقل البشري ويترك العقل يجيب. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الإجابة محذوفة، لم يذكرها القرآن، ثقة في أن العقل البشري وأن الفطرة البشرية ستهتف من أعماقها قائلة: خلقنا الله سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء؟ هذا باطل. أم هم الخالقون؟
قضية مطروحة أمام كل العقول في كل زمان ومكان، ستهتف الفطرة والعقول بقولها الله خلقنا، فإذا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ الله خلق، الله رزق، الله يدبر، إذا الله يشكر، وشكر الله هي عبادته سبحانه وتعالى. قضية منطقية لا جدل فيها على الإطلاق. ولذلك حتى الذين ادعوا ألوهية المسيح وغير المسيح، القرآن الكريم بيقول هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ايتوني بكتاب من قبل هذا، يدل على الشرك يعني، ايتوني بكتاب من قبل هذا، او اثار قول مسند لنبي من الانبياء السابقين يدلل على الشرك، ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثار من علم. الاثار من علم خبر مسند اسنادا صحيحا لنبي من الانبياء السابقين، او اثارة من علم ان كنتم صادقين. عند هذا ذكر من معي القرآن وذكر من قبلي، ما بقي من اسفار العهد القديم والجديد كما يقولون، ومن المزامير وغيرها، وتلك هي الحياة الابدية، ان يعبدوك انت الاله الحقيقي وحدك، وان يسوع المسيح الذي ارسلته. هو ده اللي موجود في كتب النصارى، هذا هو الموجود في كتب النصارى بين ايديك بالنص، لم اخرم منه حرفا. تلك هي الحياة الابدية، ان يعبدوك انت الاله الحقيقي وحدك، وان يسوع المسيح الذي ارسلت، تساوي لا اله الا الله. لا اله بحق الا الله، الاله الحقيقي وحدك، مشروعة، تساوي لا اله الا الله عيسى رسول الله. بس هذا ذكر من معي وذكر من قبل. فهل توجد شبه الدليل او برهان على الشرك؟ يستحيل. اجتثت مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، اجتثت من فوق الارض، ملهاش جذور، لان ملهاش اصل، مفيش دليل، مفيش شبه البرهان، اجتثت من فوق الارض، بعكس الكلمة الطيبة، الاصول راسخة، كل العلوم تؤدي الى وحدانية الله، كل العلوم، كل العلوم، العلوم التجريبية والعلوم الانسانية والعلوم التي تختص بدراسة علوم السابقين، كلها تؤدي الى التوحيد. اما الشرك فمكتس، منبت، منقطع الصلة بالحياة، ميت، اجتثت من فوق الارض، ما لها من قرار، لا مكان تثبت فيه ولا استقرار، وليس لها عمل صالح تنتجه، شجرة خبيثة لا تنتج شجرا مثمرا يستفيد منه الناس على الاطلاق، لا ظل ولا عمل، ولذلك لا يرفع شيء على الاطلاق. ولذلك هذه النفوس الخبيثة حينما تأتي لحظتها، فإن حينما تريد أن ترفع إلى السماء تغلق دونها أبواب السماء، كما قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لم يبقى الجمل صاحب الجثة العظيمة يدخل من سم الخياط خرم الإبرة، يبقى الكفار يدخلوا الجنة. انظر إلى تعبيرات القرآن الكريم، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، يدخل يعني الجمل في سم الخياط، سم الخياط خرم الإبرة. فهنا يقول ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، فيش استقرار على الأرض. ثم قال يثبت الله الذين آمنوا، والمثبت من ثبته الله. قسم الناس إلى فريقين، فريق موفق، فريق موفق، هذا الموفق مثبت، والفريق الآخر غير مثبت مخذول، والتثبيت من الله، وأنت في حاجة إلى أن يثبتك الله، اسأله التثبيت دائما، لا تغتر بنفسك، لا تغترن بعلمك. اسمعوا، هل انت اعظم ايمانا من المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ رب العالمين يقول ولولا ان ثبتناك، لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لولا ان ثبتناك، فالتثبيت من الله. اياك ان تركن لنفسك، نفسك الضعيفة انت في حاجة دائما الى ان تطلب منه التثبيت. اسأله التثبيت، ايأس من نفسك وارجو ربك. اياك ان تثق في نفسك، اياك ان تظن نفسك في لحظة في طرفة عين لست بحاجة الى تثبيت ربك. بعضنا احيانا يغره علمه، تغره معرفته، تغره صلاته، تغره طاعته، فيظن نفسه من الممكن ألا يفتن. لا، إذا خيل إليك هذا الظن فاعلم أنه سوء ظن بربك سبحانه وتعالى، يجعلك على شفا هلك فاحذر، يجعلك على شفا هلك فاحذر. دائما تكون بين الرجاء والخوف، تكون خائفا أن يسلب منك الإيمان وأن تسلب الشجرة من قلبك. فإن التثبيت من ربك سبحانه وتعالى، التثبيت من يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. انظر الكلام برضه، الكلام خطير جدا، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك نجد أن الإنسان الصادق المؤمن الذي على الصراط المستقيم لم تزغ قدماه ثابتة راسخة، تجده راسخا بترسيخ الله له، تجده ثابتا بتثبيت الله له. يثبت الله بالقول الثابت في أحلك الظروف، في أصعب المواقف. الفتن لا تزلزله، تأتي الفتن وتهب أعاصيرها على الناس، فتجد الناس يتدحرجون أمام الفتن، البعض يتدحرج والبعض يطير فؤاده، تطير الأفئدة أمام الفتن. والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. إن ثبت في فتنة لا تقل أنا الذي ثبت، قل ثبتني ربي الحمد لله، هو المثبت وحده. ولكن للتثبيت أسبابه، وأسباب التثبيت أنك تلجأ إلى الله ولا تثق في نفسك التي بين جنبيك، ولا تثق في عقلك، ولا تثق في تفكيرك، بل تهرع إلى النصوص وتتمسك بها وتطلب من ربك ألا يزيغ قلبك. فمن الممكن أن يأتيك الزيغ عن طريق شبهات عجيبة كثيرة جدا تكلمنا في كثير منها. يأتيك الشيطان وتأتيك النفس الأمارة بالسوء فتختلك عن التمسك بالنص المقدس، ويقولون لك هذا النص كان لزمان قديم. الفتوى تتغير بتغير الزمان، ويبدأوا يدخلون عليك، فيدخل عليك الداخل فتتزعزع وتترك النص. فاعلم حينئذ أن الشيطان قد تولاك بقدر ما تركت جزءا من الصراط المستقيم. كلما ملت عن الصراط المستقيم ولاية الله عز وجل بعدت عنك، واقتربت من ولاية الشيطان، لأن الولاية التامة للشيطان على الكافر، والولاية التامة للرحمن على المؤمن كامل الإيمان. فأنت أصبحت بين بين، فقتلك الشيطان. فبقدر تركك لبعض النصوص، هذا النص فيه كذا، أصل النص ده مؤول، أصل النص ده كان بيتكلم عن كذا، ويبدأ الشيطان يدخل عليك عن طريق شياطين الإنس والجن الذين يؤولون النصوص ويتركون فهم الأصحاب. ولذلك كان علماؤنا بفضل الله موفقين حينما كتبوا لنا أصول السنة وقالوا لنا تمسكوا بأصول السنة، وأصبحت تتلى جيلا بعد جيل يتلون كتب أصول السنة حتى نتمسك بها. لأن القرآن حمل أوجه، لكن العصمة في فهم من؟ في فهم أصحاب المصطفى الذين شهدوا التنزيل. وأضرب لكم مثلا على ذلك في الخطبة الثانية لمشيئة الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، على عتبات الآخرة حينما يدخل الإنسان قبره، المثبت سيثبت في قبره، والزائغ سيزيغ في القبر سلمنا الله وإياكم. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ذكرها المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما بين أن منكر ونكير يسألان الإنسان في قبره: من ربك؟ فتنة القبر. ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: كيف تجيب؟ انت حافظ الإجابة الآن، ولكن في ذلك الموقف الصعب المثبت الموفق من ثبته الله، والمخذول من لم يثبته الله وأزاغ قلبه سبحانه وتعالى. قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أسأله سبحانه أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وألا يجعلنا من الضالين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أذكر لكم إخواني الكرام قبل أن أغادر هذا الموقف الطيب قصة ثبتت عن الأصحاب الكرام فيها عبرة وفيها درس مستفاد نحتاجه في هذه الأيام التي عصفت بها، عصفت الرياح والأعصير بأمة الإسلام، فوجدنا طوائف من شباب الأمة وشيوخها قد زاغت قلوبهم وزاغت أقدامهم عن الصراط المستقيم. والعصمة كما قلنا في الكتاب والسنة بفهم الأصحاب الكرام. القصة التي سأذكرها لحضراتكم ملخصة من كتب السنة الصحيحة هي حينما حدث حادثة الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. الرسول عليه الصلاة والسلام تنبأ بذلك وبين أن الخوارج سيظهرون في كل قرن، فقال: كلما خرج قرن منهم قطع. هيخرجوا في كل زمن، ولكن في كل زمن ما لهمش دولة، قد يتمكنون فترة ولكن تقطع رقابهم. كلما خرج قرن منهم قطع حتى يكون آخرهم في عراض الدجال، يعني هم الذين سيكونون مع الدجال في آخر الزمان، سيكثرون سواد الدجال. والعجيب أن الدجال سيكون جنوده من طائفتين: الخوارج واليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: سيتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان إيران، 70,000 من يهود إيران، ومعهم الخوارج مع الدجال. انظر إلى الفتنة، فتنة المسيح الدجال وفتنة الخوارج. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تنبأ عنهم وذكر أخبارهم، ولكنهم ما خرجوا خروجا حقيقيا وظهروا وامتازوا تميزوا يعني عن الصفوف إلا في عهد من؟ في الفتنة. ولذلك لا يظهرون إلا في الفتن، في مصائب المسلمين يظهر الخوارج. ظهرت فتنتهم في عهد علي بن أبي طالب حينما حدث الصراع والخلاف المعروف والفتنة بين الأصحاب، وكان هناك صراع وحرب بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما وعن الأصحاب، وهذه فتنة لا نخوض فيها. طهر الله منها دماءنا فلنطهر منها ألسنتنا، لا نتكلم فيها بخير ولا بشر، وإنما نذكر هؤلاء الأصحاب جميعهم بالخير والتربي ونحسن الظن بهم، كانوا متأولين. ولكن هناك فاضل ومفضول، وهناك راجح ومرجوح، وهناك صحيح ومخطئ، ولكن الخطأ خطأ اجتهاد. ثم نعود إلى ما كنا بصدد. لما انحاز الخوارج عند فتنة التحكيم، حصل التحكيم ورفعت المصاحف وقيل إن الحكم إلا لله، وبدأ بعد ذلك حينما قالوا نتحاكم من كل فريق يخرج حكم حتى نجتنب القتال ونبعد عن الدماء. خرج الخوارج ورفعوا المصاحف وقالوا إن الحكم إلا لله، لا يجوز تحكيم الرجال، وانحازوا وكفروا علي بن أبي طالب ومعاوية والجميع. أرسل إليهم علي بن أبي طالب من؟ حبر الأمة وترجمان القرآن الكريم. من؟ عبد الله بن العباس رضي الله عنه. زاد إليهم، وانظروا إلى أدب الإسلام وأدب الفتوى وأدب المناظرة والحوار بالتي أحسن والجدل بالتي أحسن. طبعا لابد أن نعرف الخوارج يناظرون ولكن من أهل علم راسخين، لكن إذا وضع السيف لا مناظرة، الحكم للسيف. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني مجموعة انحازت وبدأت تستخدم السلاح وتقتل المسلمين، ما تقولش تعالى حاورهم، اللي يقول تعالوا حاوروا يبقى وراء الأكمة ما وراءها. من سيذهب إلى هؤلاء الهاربين في الجبال لكي يناظرهم؟ من؟ إذا ذهب أحد العلماء سيؤخذ رهينة أو يقتل. لكن قبل أن يحدثوا وقبل أن يستخدموا السلاح أرسل إليهم علي بن أبي طالب عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. فذهب إليهم، وانظر إلى ذكائه وفطنته، لبس أحسن حلة لديه، بدلة، مش بدلة زي بدلكم يعني، أفضل الملابس. وذهب إليهم فدخل عليهم فقالوا ما الذي جاء بك يا ابن العباس؟ انظر إلى الأدب، عبد الله بن العباس يقال له هكذا، ما الذي جاء بك يا ابن العباس وما هذه الملابس التي ترتديها؟ انظر إلى السخرية، إيه اللي انت لابسه ده؟ فقال أما هذه الملابس فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يريد أن يظهر جهلهم بأدب عالي، فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة ما رؤي على أحد أحسن منها. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الخلق لبس أفضل منها، فما تعيبون علي؟ ألم يقل رب العالمين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فعلموا أنهم قد وقعوا في الخطأ وأقام عليهم الحجة، فقالوا له ما الذي جاء بك؟ قال جئتكم من عندي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء، وليس فيكم أحد منهم، أنا جاي من عند الصحابة وما فيش واحد فيكم من الصحابة، الخوارج لم يكن منهم واحد من الصحابة. وجئتكم من عند ابن عم رسول الله علي بن أبي طالب وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، فمن أنت؟ يعني كنا نحن جئنا من عند هؤلاء، فمن أنتم؟ ما هو علمكم؟ فقال بعض رؤسائهم اتركوه لا تناظروه فإنه من قريش، ورب العالمين قال عن قريش بل هم قوم خصمون. انظر إلى قلة الأدب، هل هذا الكلام قيل في الأصحاب المؤمنين أم قيل في المشركين والكفار في سورة مكية؟ هؤلاء من، ولكن الأتباع قالوا لا نريد أن نناقش حتى نقيم عليه الحجة، فناظرهم وناقش. قال ماذا تنقمون من علي بن أبي طالب؟ قالوا ثلاثة أمور. قال ما هي؟ قالوا أول شيء، انظروا، قبل تحكيم الرجال في دين الله، والله يقول إن الحكم إلا لله. قال فما الثانية؟ قالوا قاتل ولم يغنم ولم يثبه، الإسلام في غنائم وفي سبايا، فلما قاتل معاوية ما غنم ولا قام بسبي النساء، فإن كان يقاتل مسلمين فقد حرم قتل المسلمين. لماذا يقاتلهم إن كانوا مسلمين؟ وإن كانوا كفارا فلماذا لم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم؟ قال والثالثة، قالوا نزع اسم أمير المؤمنين في التحكيم، وقال علي بن أبي طالب وحذف اسم أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. فقال انتهيتم؟ قالوا نعم. قال أما الأولى، فحينما قبل التحكيم ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ، يحكم به ذو عدل منكم. إذا قتل الإنسان أرنب جبلي يأتي حكمان يحكم به ذو عدل. هل دماء المسلمين أعظم أم الحكم في قتل أرنب جبلي؟ قالوا لا، بل الحكم في دماء المسلمين. قال ورب العالمين قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أتحكيم المسلمين في دماء المسلمين أعظم أم الحكم في بضع امرأة؟ قالوا الحكم في دماء المسلمين. قال أخرجت من هذه، انظر الذين يعلمون تأويل القرآن، لكن ما يجيش واحد يروح يديك الآية وخلاص، يديله بآية وده يديله بآية تانية. ارجعوا إلى أهل التأويل، أهل العلم، الأصحاب. ولذلك قلنا فهم الصحابة عظمة. ولذلك خرجت من هذه، قالوا نعم. قال الثانية: قلتم قاتل ولم يقتل ولم يسب ولم يغنم، إنه كان في المعسكر الآخر أمكم عائشة أم المؤمنين، فهل تجيزون أن يسبي علي أم المؤمنين ويفعل بها ما يفعل بالسبايا؟ إن قلتم نعم كفرتم، لأنها زوج نبيكم في الدنيا وفي الآخرة. وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم، لأنكم عرضتم نصا في القرآن الكريم وأزواجه أمهات المؤمنين. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قالوا بقيت الثالثة، وهي حينما نزع اسمه من إمارة المؤمنين. قال لقد رأيت حضر في صلح الحديبية حينما جاء سهيل بن عمرو وأبو سفيان لعقد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وكان هذا الصلح كما تعلمون شروطه ظن هي كانت مكحفة، ولكن قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سماها فتحا مبينا. قال حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأملى على علي بن أبي طالب، وكان اللي بيكتب علي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما عاهد عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا، لو كنت نبيا حقا لما قتلناك، احنا ما بنقتلكش وانت نبي، احنا مش معترفين بنبوتك. قال وما المقصود؟ قال اكتب اسمك واسم ابيك محمد بن عبد الله. فقال له امسح يا علي، امسح محمد رسول الله، امسحها. المهم ان النبي محاها، ولذلك نزلت في سورة الفتح محمد رسول الله. انتم مسحتوها من الوثيقة بتاعتكم؟ لا، دي مثبتة في القرآن الى قيام الساعة، والقرآن لا يقبل المحو ولا الحذف. فنزل في سورة الفتح اللي بتتحدث عن صلح الحديبية محمد رسول الله. فالمهم انه قال لهم: فالرسول محى اسم الرسالة، هل هذا المحو في الصلح يكون له وقع في الحقيقة حذف للرسالة؟ ابدا، محمد رسول الله شاء وان ابوا. فحينما ينزع علي من باب الصلح اسم امير المؤمنين فهذا ليس فيه شيء. فقال اخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال فما بقي اذن؟ الهدف من هذه القصة شيء واحد بس، رجع الفان، رجع مع عبد الله بن العباس من الخوارج الفين، رجع الفان معه الى الحق، وبقيت بقية الضلالة والفسق والفجور والبدعة. فأوقد عليهم علي بن ابي طالب نار الحرب حتى قتلهم جميعهم، قتلوا جميعا، سلمنا الله واياكم. هذا يدلل على ان العصمة
في النوازل وفي الفتن أن نتمسك بكتاب عليكم بسنتي وسنة عليكم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين، واجمع اللهم صفوف المسلمين متوحدين متواحدين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى حول معاني مهمة وعظيمة مأخوذة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي الصحابة الكرام الذين شهدوا التنزيل وعلموا التأويل. يقول ربنا تبارك وتعالى في آيات من سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. الآيات الكريمة تتحدث عن الكلمة الطيبة وعن الكلمة الخبيثة، ومأمور المسلم أن يتكلم بالكلام الطيب وأن يترك الكلام الخبيث. مأمور المسلم أن يأتي بالعمل الطيب وأن يترك العمل الخبيث، لأن المؤمن طيب ولأن الكافر خبيث، والجنة دار الطيبين والنار دار الخبثاء. ولذلك بين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه ابتلى واختبر وامتحن ليميز الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه الجميع فيجعله في جهنم. فإذا الجنة دار الطيبين والنار دار الخبثاء، الخبيث الخالص في النار والطيب الخالص في الجنة، والدنيا دار الخليط، ففي الدنيا مؤمنون وكفار ومنافقون وفاسقون وفاجرون. الدنيا دار اختبار، الدنيا دار امتحان. والمقياس لبيان الطيب من الخبيث هو كلمة الله، كلام الله المنزل على الأنبياء، وبالنسبة لنا نحن يتمثل الميزان في كلام الله الأخير الذي نزل على آخر أنبياء الله عز وجل ورسله الكرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيتمثل المقياس لدينا في القرآن، حبل الله الممدود الذي أمرنا أن نعتصم به. وحينما نقول القرآن فإننا لا ننسى السنة المطهرة، لأن السنة والقرآن من عند الله، فالسنة كلام من أوحي إليه من عند الله عز وجل، سنة تبيينية، سنة توضيحية. والرسول كان أسوة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام سنته شارحة مبينة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقلت لكم وأكرر إن الحملة على السنة المطهرة من مجموعة من مرتزقة الغرب في صحفنا وفي أجهزة إعلامنا، إن الحملة المقصود بها القرآن ذاته، المقصود هو القرآن، ولكنهم لا يستطيعون أن ينطقوا وأن يتكلموا عن القرآن، فيتكلمون عن السنة ويظنون أن الأمر فيه سعة. ولذلك لا بد وأن تتكاتف الجهود من جميع علماء المسلمين لإخراص من تسول له نفسه أن يتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير سلطان من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحديث لا يتكلم عنه إلا الأئمة الجهابذة الذين يستطيعون أن يفرقوا بين الصحيح وبين غيره، وكذلك الذين شهدوا التنزيل من أصحاب النبي الأمين صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. وحملة شرسة على الصحابة، ممولة من أعداء الصحابة من الرافضة أتباع اليهود والمجوس. الغرض من هذه الحملة الطعن في حملة السنة الذين وصلت السنة عن طريقهم ووصل القرآن عن طريقهم، والذين عدلهم الرحمن في كتابه، فإن سقط الصحابة وتم الطعن فيهم وقبل ذلك المسلمون فإن الخطوة التالية رد السنة، لأن هؤلاء هم الذين أوصلوا السنة إلينا. فإن كانوا غير صادقين وإن كانوا غير أمناء فإذا هم كاذبون، فإذا لا سنة إذن، بل وبعد ذلك سيتهمون بأنهم أضاعوا القرآن وحرفوا في القرآن الكريم، فلا نثق لا في سنة ولا في قرآن وينهدم الدين. أعرفتم من أين يؤتى المسلمون؟ يؤتون لا من اليهود ولا من الصليبيين، وإن كان هؤلاء وراء الكواليس يحركون كل ذي هوى، ولكن المسلمين يضربون بمن يدعي أنه ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الطعن ستكون قاتلة، لأنها جاءت ممن يرفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السر في قول الله تعالى عن المنافقين الذين ينطقون بكلمة التوحيد في سورة المنافقون، قال هم العدو، بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، فتعريف طرفي الجملة الإسمية يفيد ذلك، هم العدو يعني لا عدو سواهم. فأعظم الأعداء هم المنافقون. لماذا؟ لأن العدو الخارجي معروف، تعرف أنه عدوك، تعرف أنه عدوك وتحجمه وتستطيع أن تدرس قوته، لكن حينما يكون العدو في داخل الجسد الإسلامي، في داخل المجتمع الإسلامي، يعيش بيننا باسم الإسلام وباسم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تعرفه؟ فالضربة ستكون منه قاتلة، لأنك لا تعرف حجمه ولا تستطيع أن تقدر قوته، ولا تعرف متى سيضربك ولا من أين سيضربك، لا تعرف لا المكان ولا الزمان ولا الطعنة، أين ستجيء في أي بضعة منك، وإنما هؤلاء هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولذلك لابد للأمة الإسلامية من الاستيقاظ، فإن الأمة في كل زمان، الأمة في كل زمان موضع حرب الكل يجتمع عليها، ولكن في هذا الزمان ظهر الأمر جليا أن الأمة مرصودة وأن الأمة يراد تمزيقها، وللأسف بأيدي أبنائها، أو على الأصح بأيدي من يظهر الانتساب إلى أمة الإسلام كذبا وزورا. وللأسف وراءهم طوابير كثيرة من الجهال الذين لا يعرفون شيئا، وإنما ينطبق عليهم قول الرحمن سبحانه وتعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. العلماء يتحدثون عن الكلمة الطيبة، والمقصود بها هنا كلمة الإيمان، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، وعكسها كلمة الشرك، كلمة الكفر، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، شجرة الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، والذي يحمل الكلمة الطيبة بين جوانحه في قلبه، ثم تتحول هذه الكلمة الطيبة إلى عمل عظيم يقول عنه ربنا تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب
والعمل الصالح يرفعه. فالكلمة الطيبة هذه تثمر أعمالا طيبة، والعمل الطيب يثمر كلمات أخرى طيبة، فهذا يثمر ذاك وذاك يثمر هذا، والشجرة تكبر حتى تصبح وارثة الظلال، فتصعد إلى أعلى عليين، فيقول إليه سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلام الطيب لابد من أعمال صالحة ترفعه إلى الرحمن سبحانه وتعالى، والعمل الصالح يرفعه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ ولأن المؤمن هو الذي يحوي هذه الكلمة في قلبه، فقد شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم، شبه المؤمن بالنخلة، بالشجرة الطيبة الباسقة المرتفعة المثمرة، شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنخلة، لأن المؤمن طيبا، لأن المؤمن نفاعا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، بالكلام وبالفعل. ولذلك فإن المؤمن في كل بقعة وفي كل مكان يسير فيه تجد العطر الفواح الذكي. لماذا؟ لأنه يحمل كلاما طيبا، يحمل الكلمة الطيبة، يحمل إيمانا، فيظهر الإيمان على الجوارح، ويظهر الإيمان على اللسان في صورة عظيمة تؤتي أكلها كل حين، في كل وقت، في الصباح، في المساء، في الظهر، بإذن ربها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة التوحيد، مثلها بالشجرة الطيبة، والشجرة لها جذور، لها عروق ممتدة في الأرض، تأخذ بها وتستخلص بها الخير الذي ينفع الشجرة، فتتحول إلى فروع وارثة تثمر ثمارا يستفيد منها الناس، يستفيدون من ظلها ويستفيدون من ثمارها. وإذا نظرنا إلى الشجرة وجدناها شعب، وجدنا شعب الإيمان، والإيمان قول وعمل، شعب الإيمان تتحقق في هذه الشجرة، فلا جذور، هذه الجذور مستمدة أو تستمد العلم والمعرفة، كالشجرة التي تستخلص المعادن، تستخلص كل ما تحتاج إليه الثمرة لنمائها، فإن العروق التي تمد شجرة التوحيد، شجرة الإخلاص، العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة، المعرفة الصحيحة الموافقة لهدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، علم مع معرفة مع يقين مع قبول في الشجرة ذاتها، يكون الإخلاص العظيم. وكلمة التوحيد كما تعلمون قائمة على الصدق، قائمة على اليقين، قائمة على الإخلاص، قائمة على الالتزام وعلى القبول وعلى المحبة وعلى الرجاء في الله سبحانه وتعالى. كل أعمال القلوب موجودة في هذا الساق، ساق الشجرة، جذع الشجرة، أصل الشجرة، فيها كلمة التوحيد الصادقة المخلصة، وفيها كذلك في هذا الجذع وفي هذا الجسم العظيم لشجرة قوية لا تستطيع أن تقلعها، تقوم بقلعها الريح العاتية، فهي مثبتة، ثبتها الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول، فهي ثابتة لا تهتز، لأنها قوية راسخة بإيمان الله سبحانه وتعالى وبكلمة التوحيد وبالإخلاص. ولذلك يقين لها قرار، بعكس الكلمة الأخرى التي شبهها بالشجرة الخبيثة، فإنها اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لا يوجد لها استقرار، أما ذي فمستقرة حتى في وسط الرياح والأعاصير العاتية، هي شجرة ثابتة راسخة. فإذا تستمد تستمد بجذورها بمنابعها من منابع الأرض الخير كله لتعظم ولتكبر شجرة الإخلاص، فحينئذ تفرع وفروعها الأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة تفرعت من أين؟ تفرعت الأعمال الصالحة من الإخلاص ومن اليقين ومن المحبة ومن الرجاء ومن أعمال القلوب. فالأصل في القلب، والفروع تفرعت على الجوارح، والكلمة هي الشجرة الراسخة، راسخة في قلب العبد المؤمن. قال سبحانه وتعالى: كمثل كلمة طيبة أصلها ثابت، الأصل وفرعها. إذن في أصل وفي فروع، أصلها ثابت وفرعها في السماء. الفرع الذي في السماء كما قال: والعمل الصالح يرفعه. ثم تثمر في كل وقت، تؤتي أكلها. الأكل هو الثمر الطيب الناضج. ما هو الثمر؟ الفروع هي الأعمال. فما هي الثمار؟ هي الدل، هي السمت، هي الأخلاق التي تورثها الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة تورث فيك أخلاقا جيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك فإن الصلاة عمل عظيم، أعظم أعمال الإسلام بعد التوحيد. هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن هذه الأعمال العظيمة: الصيام يحصل التقوى، الزكاة تجعل الإنسان زاكيا ناميا، تنميك، تنمي أخلاقك، كذلك العمرة، كذلك الحج. إذن كل هذا الخير ينتج عن هذه الأعمال، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. مطلوب منك أن تتذكر. ولذلك كان من فضل الله علينا أن شرع لنا أحكام وشرع لنا عبادات. هذه العبادات العظيمة التي تتكرر كل يوم، وعبادات تتكرر كل سنة. هذا التكرار مقصود، لأن الإيمان يخلق بمعنى يدوب. الإيمان بيدوب كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يخلق. ولذلك طلب منا أن نجدد هذا الإيمان. فتجديد الإيمان بكثرة الطاعات. ولذلك مأمور بأن تتفكر، والتفكر فريضة، كما قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هذا التذكر، هذا التفكر، تتفكر يعود عليك بماذا؟ بالتذكر، فتتذكر فيقوى الإيمان في القلب. فالتفكر يورث التذكر، والتذكر يعود على التفكر مرة أخرى كما قال الإمام الحسن البصري: فهي دائرة، عمل دائري. كلما تفكرت أورثك التفكر تذكرا لعلهم يتذكرون. فإذا تذكرت زاد إيمانك، فإن تذكرت طلب التذكر تفكرا جديدا، وهكذا يصبح إيمان الإنسان منا مجددا. ولذلك لا تمل من طاعة الله، لا تمل من العبادات، لا تمل من ذكر الله سبحانه، لا تمل من التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومثل كلمة خبيثة، كلمة الخبيثة، كلمة الشرك، سلمنا الله وإياكم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت. كلمة الاجتثاث المقصود بها قطع الجثة، الجثة الجثمان، الجثة الجثمان، الجسم يعني. حينما يقطع الجثمان وتقطع الجثة يقال هذا اجتثاث من أصل، فالمادة اشتقاقها من الجثة، فيقول اجتثت، قطعت من أصلها، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لأن كلمة الشرك لا برهان له. ولذلك يقول سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له. لا، هل المشرك له برهان؟ أبدا. لا يوجد برهان على الكفر، لا يوجد برهان على الشرك. إياكم أن تظنوا أن هناك شبه الدليل. شبهة برهان على الشرك أو الكفر أبدا، هي شبهات، شبهات اخترعها الشيطان، فقابلت كلمة الشيطان نفوسا خبيثة فقط، لكن الإنسان بعقله وبفطرته يعي جيدا أن الخلاق العليم هو الذي خلق هذا العالم، والخلاق هو الذي يشكر. من الذي خلق؟ دلوني على أحد قال أنا خلقت هذا العالم، دلوني على أحد قال أنا خلقت نفسي، دلوني على أحد قال أنا أرزق البشر. الخلاق واحد باعتراف كل الأمم، ولذلك قالت الرسل للمشركين أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ولذلك القرآن بيوجه الأسئلة للعقل البشري ويترك العقل يجيب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الإجابة محذوفة لم يذكرها القرآن، ثقة في أن العقل البشري وأن الفطرة البشرية ستهتف من أعماقها قائلة خلقنا الله سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء؟ هذا باطل. أم هم الخالقون؟ قضية مطروحة أمام كل العقول في كل زمان ومكان، ستهتف الفطرة والعقول بقولها الله خلقنا، فإذا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ الله خلق، الله رزق، الله يدبر، إذا الله يشكر، وشكر الله هي عبادته سبحانه وتعالى. قضية منطقية لا جدل فيها على الإطلاق، ولذلك حتى الذين ادعوا ألوهية المسيح وغير المسيح، القرآن الكريم بيقول هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ايتوني بكتاب من قبل هذا، يدل على الشرك يعني، ايتوني بكتاب من قبل هذا، او اثار قول مسند لنبي من الانبياء السابقين يدلل على الشرك، ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثار من علم، الاثار من علم خبر مسند اسنادا صحيحا لنبي من الانبياء السابقين، او اثارة من علم ان كنتم صادقين. عند هذا ذكر من معي القرآن وذكر من قبلي، ما بقي من اسفار العهد القديم والجديد كما يقولون ومن المزامير وغيرها، وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلته، هو ده اللي موجود في كتب النصارى، هذا هو الموجود في كتب النصارى بين أيديك بالنص، لم أخرم منه حرفا، تلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلت تساوي لا إله إلا الله، لا إله بحق إلا الله، الإله الحقيقي وحدك مشروعة، تساوي لا إله إلا الله عيسى رسول الله، بس هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. فهل توجد شبه الدليل أو برهان على الشرك؟ يستحيل. اجتثت مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، اجتثت من فوق الأرض، ملهاش جذور لأن ملهاش أصل، مفيش دليل، مفيش شبهة برهان، اجتثت من فوق الأرض، بعكس الكلمة الطيبة الأصول راسخة، كل العلوم تؤدي إلى وحدانية الله، كل العلوم، كل العلوم، العلوم التجريبية والعلوم الإنسانية والعلوم التي تختص بدراسة علوم السابقين كلها تؤدي إلى التوحيد. أما الشرك فمكتس، منبت، منقطع الصلة بالحياة، ميت، اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، لا مكان تثبت فيه ولا استقرار، وليس لها عمل صالح تنتجه، شجرة خبيثة لا تنتج شجرا مثمرا يستفيد منه الناس على الإطلاق، لا ظل ولا عمل، ولذلك لا يرفع شيء على الإطلاق. ولذلك هذه النفوس الخبيثة حينما تأتي لحظتها، فإن حينما تريد أن ترفع إلى السماء تغلق دونها أبواب السماء، كما قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لما يبقى الجمل صاحب الجثة العظيمة يدخل من سم الخياط خرم الإبرة، يبقى الكفار يدخلوا الجنة. انظر إلى تعبيرات القرآن الكريم، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، يدخل يعني الجمل في سم الخياط، سم الخياط خرم الإبرة. فهنا يقول ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فيش استقرار على الأرض. ثم قال يثبت الله الذين آمنوا، والمثبت من ثبته الله. قسم الناس إلى فريقين، فريق موفق، فريق موفق، هذا الموفق مثبت، والفريق الآخر غير مثبت مخذول، والتثبيت من الله. وأنت في حاجة إلى أن يثبتك الله، اسأله التثبيت دائما، لا تغتر بنفسك، لا تغترن بعلمك. اسمعوا، هل أنت أعظم إيمانا من المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ رب العالمين يقول ولولا أن ثبتناك، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لولا أن ثبتناك، فالتثبيت من الله. إياك أن تركن لنفسك، نفسك الضعيفة أنت في حاجة دائما إلى أن تطلب منه التثبيت، اسأله التثبيت. ايأس من نفسك وارجو ربك، إياك أن تثق في نفسك، إياك أن تظن نفسك في لحظة في طرفة عين لست بحاجة إلى تثبيت ربك. بعضنا أحيانا يغره علمه، تغره معرفته، تغره صلاته، تغره طاعته، فيظن نفسه من الممكن ألا يفتن. لا، إذا خيل إليك هذا الظن فاعلم أنه سوء ظن بربك سبحانه وتعالى، يجعلك على شفا هلكة فاحذر، يجعلك على شفا هلكة دائما تكون بين الرجاء والخوف، تكون خائفا أن يسلب منك الإيمان وأن تسلب الشجرة من قلبك. فإن التثبيت من ربك سبحانه وتعالى، التثبيت من يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. انظر الكلام برضه، الكلام خطير جدا، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك نجد أن الإنسان الصادق المؤمن الذي على الصراط المستقيم لم تزغ قدماه ثابتة راسخة، تجده راسخا بترسيخ الله له، تجده ثابتا بتثبيت الله له، يثبت الله بالقول الثابت في أحلك الظروف، في أصعب المواقف، الفتن لا تزلزله، تأتي الفتن وتهب أعاصيرها على الناس، فتجد الناس يتدحرجون أمام الفتن، البعض يتدحرج والبعض يطير فؤاده، تطير الأفئدة أمام الفتن. والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. إن ثبت في فتنة لا تقل أنا الذي ثبت، قل ثبتني ربي الحمد لله، هو المثبت وحده. ولكن للتثبيت أسبابه، وأسباب التثبيت أنك تلجأ إلى الله ولا تثق في نفسك التي بين جنبيك، ولا تثق في عقلك، ولا تثق في تفكيرك، بل تهرع إلى النصوص وتتمسك بها وتطلب من ربك ألا يزيغ قلبك. فمن الممكن أن يأتيك الزيغ عن طريق شبهات عجيبة كثيرة جدا تكلمنا في كثير منها، يأتيك الشيطان وتأتيك النفس الأمارة بالسوء فتختلك عن التمسك بالنص المقدس، ويقولون لك هذا النص كان لزمان قديم،
الفتوى تتغير بتغير الزمان، ويبدأوا يدخلون عليك، فيدخل عليك الداخل فتتزعزع وتترك النص، فاعلم حينئذ أن الشيطان قد تولاك بقدر ما تركت جزءا من الصراط المستقيم. كلما ملت عن الصراط المستقيم إن ولاية الله عز وجل بعدت عنك، واقتربت من ولاية الشيطان، لأن الولاية التامة للشيطان على الكافر، والولاية التامة للرحمن على المؤمن كامل الإيمان. فأنت أصبحت بين بين، فقتلك الشيطان، فبقدر تركك لبعض النصوص، هذا النص فيه كذا، أصل النص ده مؤول، أصل النص ده كان بيتكلم عن كذا، ويبدأ الشيطان يدخل عليك عن طريق شياطين الإنس والجن الذين يؤولون النصوص ويتركون فهم الأصحاب. ولذلك كان علماؤنا بفضل الله موفقين حينما كتبوا لنا أصول السنة وقالوا لنا تمسكوا بأصول السنة، وأصبحت تتلى جيلا بعد جيل يتلون كتب أصول السنة حتى نتمسك بها، لأن القرآن حمل أوجه. لكن العصمة في فهم من؟ في فهم أصحاب المصطفى الذين شهدوا التنزيل. وأضرب لكم مثلا على ذلك في الخطبة الثانية لمشيئة الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. على عتبات الآخرة حينما يدخل الإنسان قبره، المثبت سيثبت في قبره، والزائغ سيزيغ في القبر، سلمنا الله وإياكم. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ذكرها المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما بيّن أن منكر ونكير يسألان الإنسان في قبره: من ربك؟ فتنة القبر. ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: كيف تجيب؟ انت حافظ الإجابة الآن، ولكن في ذلك الموقف الصعب المثبت الموفق من ثبته الله، والمخزول من لم يثبته الله سبحانه وأزاغ قلبه سبحانه وتعالى. قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أسأله سبحانه أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وألا يجعلنا من الضالين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أذكر لكم إخواني الكرام قبل أن أغادر هذا الموقف الطيب قصة ثبتت عن الأصحاب الكرام فيها عبرة وفيها درس مستفاد نحتاجه في هذه الأيام التي عصفت الرياح والأعصير بأمة الإسلام. فوجدنا طوائف من شباب الأمة وشيوخها قد زاغت قلوبهم وزاغت أقدامهم عن الصراط المستقيم. والعصمة كما قلنا في الكتاب والسنة بفهم الأصحاب الكرام. القصة التي سأذكرها لحضراتكم مرخصة من كتب السنة الصحيحة، هي حينما حدث حادثة الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. الرسول عليه الصلاة والسلام تنبأ بذلك وبين أن الخوارج سيظهرون في كل قرن، فقال: كلما خرج قرن منهم قطع. هيخرجوا في كل زمن، ولكن في كل زمن ما لهمش دولة، قد يتمكنون فترة ولكن تقطع رقابهم. كلما خرج قرن منهم قطع.
قطع حتى يكون آخرهم في عراض الدجال،
يعني هم الذين سيكونون مع الدجال في آخر الزمان، سيكسرون سواد الدجال. والعجيب أن الدجال سيكون جنوده من طائفتين، الخوارج واليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال سيتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان، أصفهان إيران، 70,000 من يهود إيران، ومعهم الخوارج مع الدجال. انظر إلى الفتنة، فتنة المسيح الدجال وفتنة الخوارج. المهم أما الرسول عليه الصلاة والسلام تنبأ عنهم وذكر أخبارهم، ولكنهم ما خرجوا خروجا حقيقيا وظهروا وامتازوا تميزوا يعني عن الصفوف إلا في عهد من؟ في الفتنة. ولذلك لا يظهرون إلا في الفتن، في مصائب المسلمين يظهر الخوارج. ظهرت فتنتهم في عهد علي بن أبي طالب حينما حدث الصراع والخلاف المعروف والفتنة بين الأصحاب، وكان هناك صراع وحرب بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما وعن الأصحاب، وهذه فتنة لا نخوض فيها. طهر الله منها دماءنا فلنطهر منها ألسنتنا، لا نتكلم فيها بخير ولا بشر، وإنما نذكر هؤلاء الأصحاب جميعهم بالخير والتردي ونحسن الظن بهم. كانوا متأولين، ولكن هناك فاضل ومفضول، وهناك راجح ومرجوح، وهناك صحيح ومخطئ، ولكن الخطأ خطأ اجتهاد. ثم نعود إلى ما كنا بصدد. لما انحاز الخوارج عند فتنة التحكيم، حصل التحكيم ورفعت المصاحف وقيل إن الحكم إلا لله، وبدأ بعد ذلك حينما قالوا نتحاكم من كل فريق يخرج حكم حتى نجتنب القتال ونبعد عن الدماء، خرج الخوارج ورفعوا المصاحف وقالوا إن الحكم إلا لله، لا يجوز تحكيم الرجال، وانحازوا وكفروا علي بن أبي طالب ومعاوية والجميع. أرسل إليهم علي بن أبي طالب من؟ حبر الأمة وترجمان القرآن الكريم. من؟ عبد الله بن العباس رضي الله عنه. زاد إليهم، وانظروا إلى أدب الإسلام وأدب الفتوى وأدب المناظرة والحوار بالتي أحسن والجدل بالتي أحسن. طبعا لابد أن نعرف الخوارج يناظرون، ولكن من أهل علم راسخين، لكن إذا وضع السيف لا مناظرة، الحكم للسيف، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني مجموعة حازت وبدأت تستخدم السلاح وتقتل المسلمين، ما تقولش تعالى حاورهم، اللي يقول تعالوا حاوروا يبقى وراء الأكمة ما وراءها. من سيذهب إلى هؤلاء الهاربين في الجبال لكي يناظرهم؟ من؟ إذا ذهب أحد العلماء سيؤخذ رهينة أو يقتل. لكن قبل أن يحدثوا وقبل أن يستخدموا السلاح، أرسل إليهم علي بن أبي طالب عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، فذهب إليهم، وانظر إلى ذكائه وفطنته، لبس أحسن حلة لديه، بدلة، مش بدلة زي بدلكم يعني، أفضل الملابس، وذهب إليهم فدخل عليهم فقالوا ما الذي جاء بك يا ابن العباس؟ انظر إلى الأدب، عبد الله بن العباس يقال له هكذا، ما الذي جاء بك يا ابن العباس وما هذه الملابس التي ترتديها؟ انظر إلى السخرية، إيه اللي انت لابسه ده؟ فقال أما هذه الملابس فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يريد أن يظهر جهلهم بأدب عالي، فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة ما رؤي على أحد أحسن منها. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الخلق لبس أفضل منها، فما تعيبون علي؟ ألم يقل رب العالمين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فعلموا أنهم قد وقعوا في الخطأ وأقام عليهم الحجة، فقالوا له ما الذي جاء بك؟ قال جئتكم من عندي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء، وليس فيكم أحد منهم، أنا جاي من عند الصحابة ومفيش واحد فيكم من الصحابة، الخوارج لم يكن منهم واحد من الصحابة، وجئتكم من عند ابن عم رسول الله علي بن أبي طالب وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله.
فمن أنت؟ يعني كنا نحن جئنا من عند هؤلاء، فمن أنتم؟ ما هي ما هو علمكم؟ فقال بعض رؤسائهم: اتركوه لا تناظروه، فإنه من قريش، ورب العالمين قال عن قريش: بل هم قوم خصمون. انظر إلى قلة الأدب. هل هذا الكلام قيل في الأصحاب المؤمنين أم قيل في المشركين والكفار في سورة مكية؟ هؤلاء ولكن الأتباع قالوا: لا، نريد أن نناقش حتى نقيم عليه الحجة. فناظرهم وناقش، قال: ماذا تنقمون من علي بن أبي طالب؟ قالوا: ثلاثة أمور. قال: ما هي؟ قالوا: أول شيء، انظروا، قبل تحكيم الرجال في دين الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله. قال: فما الثانية؟ قالوا: قاتل ولم يغنم ولم يثبي. الإسلام في غنائم وفي سبايا، فلما قاتل معاوية ما غنم ولا قام بسبي النساء، فإن كان يقاتل مسلمين فقد حرم قتل المسلمين. لماذا يقاتلهم إن كانوا مسلمين؟ وإن كانوا كفارا فلماذا لم يغنم أموالهم ولم يسبي نساءهم؟ قال: والثالثة، قالوا: نزع اسم أمير المؤمنين في التحكيم، وقال علي بن أبي طالب وحذف اسم أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. فقال: انتهيتم؟ قالوا: نعم. قال: أما الأولى، فحينما قبل التحكيم ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ، يحكم به ذو عدل منكم. إذا قتل الإنسان أرنب جبلي يأتي حكمان يحكم به ذو عدل. هل دماء المسلمين أعظم أم الحكم في قتل أرنب جبلي؟ قالوا: لا، بل الحكم في دماء المسلمين. قال: ورب العالمين قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أتحكيم المسلمين في دماء المسلمين أعظم أم الحكم في بضع امرأة؟ قالوا: الحكم في دماء المسلمين. قال: أخرجت من هذه، انظر الذين يعلمون تأويل القرآن، لكن ما يجيش واحد يروح يديك الآية وخلاص، ده يديله بآية وده يديله بآية تانية. ارجعوا إلى أهل التأويل، أهل العلم، الأصحاب. ولذلك قلنا فهم الصحابة عظمة. ولذلك خرجت من هذه. قالوا: نعم. قال الثانية: قلتم قاتل ولم يقتل ولم يسبي ولم يغنم، إنه كان في المعسكر الآخر أمكم عائشة أم المؤمنين، فهل تجيزون أن يسبي علي أم المؤمنين ويفعل بها ما يفعل بالسبايا؟ إن قلتم نعم كفرتم، لأنها زوج نبيكم في الدنيا وفي الآخرة. وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم، لأنكم عارضتم نصا في القرآن الكريم: وأزواجه أمهات المؤمنين. أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قالوا: بقيت الثالثة، وهي حينما نزع اسمه من إمارة المؤمنين. قال: لقد رأيت حضر في صلح الحديبية حينما جاء سهيل بن عمرو وأبو سفيان لعقد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وكان هذا الصلح كما تعلمون شروطه ظن هي كانت مكحفة، ولكن قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سماها فتحا مبينا. قال: حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأملى على علي بن أبي طالب، وكان اللي بيكتب علي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما عاهد عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا، لو كنت نبيا حقا لما قتلناك، احنا ما بنقتلكش وانت نبي، احنا مش معترفين بنبوتك. قال: وما المقصود؟ قال: اكتب اسمك واسم ابيك محمد بن عبد الله. فقال له: امسح يا علي، امسح محمد رسول الله، امسحها. المهم ان النبي محاها، ولذلك نزلت في سورة الفتح: محمد رسول الله. انتوا مسحتوها من الوثيقة بتاعتكم؟ لا، دي مثبتة في القرآن الى قيام الساعة، والقرآن لا يقبل المحو ولا الحذف. فنزل في سورة الفتح
اللي بتتحدث عن صلح الحديبية
محمد رسول الله. فالمهم أنه قال لهم فالرسول محى اسم الرسالة، هل هذا المحو في الصلح يكون له وقع في الحقيقة حتف للرسالة أبدا؟ محمد رسول الله شاء وأن أبوه. فحينما ينزع علي من باب الصلح اسم أمير المؤمنين فهذا ليس فيه شيء. فقال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال فما بقي إذن؟ الهدف من هذه القصة شيء واحد بس، رجع ألفان، رجع مع عبد الله بن العباس من الخوارج ألفين، رجع ألفان معه إلى الحق، وبقيت بقية الضلالة والفسق والفجور والبدعة. فأوقد عليهم علي بن أبي طالب نار الحرب حتى قتلهم جميعهم، قتلوا جميعا سلمنا الله وإياكم. هذا يدلل على أن العصمة في النوازل وفي الفتن أن نتمسك بكتاب عليكم بسنتي وسنة عليكم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين، واجمع اللهم صفوف المسلمين متوحدين متواحدين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم